بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه الإمام ابن قدامة رحمه الله كنا وصلنا إلى كتاب الأطعمة، دين الإسلام نظم كل شيء، نظم كل شيء مما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة وما بعدها، ومن ذلك وضع تنظيم لما يحتاجه الإنسان في الأكل والشرب. ولهذا عنون الفقهاء رحمهم الله في كتبهم بعنوان الأطعمة، أي ما يطعمه الإنسان من مأكول أو مشروب. يقول ابن قدامة: الأطعمة نوعان، حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر. الأطعمة مباحة إلا ما كان نجسا أو مضرا. الله جل وعلا يقول في كتابه: خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم أيها الإنس ما في الأرض جميعا، بمعنى أنه حل لكم. وعلى هذا فالأصل في الأطعمة والأشربة هو الحل، إلا ما جاء الدليل على تحريمه أو ما دلت الأدلة على وقوع ضرر منه على الإنسان. وجاء في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب فهو حلال لهذه الأمة، وكل خبيث فهو محرم على هذه الأمة. اللهم لك الحمد، ديننا راعى مصالحنا البدنية وراعى قوام الجسم وسلامته وصحته، فما كان نافعا للجسم فهو مباح، وما كان ضارا بالجسم فهو محرم. إذن اطمئن أيها المؤمن إلى أن ما أباح الله تعالى لك فليس فيه ضرر، وما حرم الله عليك فإنه ضرر محض، وليس لك أن تتعاطاه بحال. وإذا كانت نفسك تتوق إليه وترغب فيه فاعلم أنها مريضة وأنها تحتاج إلى علاج، فذوقك فاسد وشهوتك مريضة، فلا بد أن تعالجها وتصحح مفاهيمك في هذه المسائل. وقول المؤلف رحمه الله: إلا ما كان نجسا، يعني أن النجس محرم، فالنجس خبيث، فهو داخل في ما جاء في قول ربنا جل وعلا: ويحرم عليهم الخبائث. ولهذا فالميتة محرمة ما تشتمل عليه من الأضرار، والخنزير محرم لما يشتمل عليه لحمه من الأضرار، والدم محرم لما يشتمل عليه من أضرار، كلها تلحق ببدنك أنت أيها الإنسان. وجسم الإنسان محترم ومحرم، وليس للإنسان أن يلحق به ضرر. فليس للإنسان أن يقول أنا آكل ما أحتاج أو ما أريد وأترك ما لا أريد وأنا حر. نقول لا، لست حر، ليست الحرية من كل وجه، أنت مأذون لك أن تتصرف تصرفا سليما. أما إذا فسد طبعك وصرت تريد أن تلحق ببدنك ضرر فلست حر، وإنما أنت ممنوع، وليس لك الحق أن تلحق ضررا ببدنك، لأنه ليس ملكا لك، وإنما هو ملك لله، والله تعالى أذن لك أن تتصرف فيه في حدود ما لا يلحقه ضرر. فلا يأتينا إنسان ويقول أنا أريد أن أشرب الخمر، أو أريد أن أشرب الدخان، أو أريد أن أتعاطى المخدرات لأن هذا مزاجي وأنا أشتهيها. نقول لا، مزاجك فاسد، ويجب أن تعالج هذا الفساد، لأن هذه مضرة بهذا البدن، وأنت مؤتمن عليه، مشروط عليك في الانتفاع به أن تحافظ عليه وعلى سلامته. فإذا كنت تريد أن تلحق به ضررا فأنت ممنوع. وهذه الضوابط الشرعية أعطيت إياها لتلتزم بها وتتقيد في التعامل مع بدنك، وليست حريتك أن تلحق الضرر ببدنك، حريتك أن تختار مما أباح الله لك، وأما ما حرم الله عليك فلا يجوز أن تقربه بحال. فمثلا من أبسط الأشياء التي يتساءل فيها كثير من الناس مسألة الدخان، مادة التبغ مادة سامة، وثبت عند المنظمات الصحية أن ملي جرام واحد من مادة التبغ تكفي لقتل شاب في عنفوان شبابه. وعلى هذا فكون الإنسان يتعاطى هذه المادة معناه أنه يلحق السموم بهذا البدن ويعرضه، ولهذا حتى عند الكفار لا يسمح ببيعه إلا وهو مكتوب عليه ضار بالصحة، لأنه ثبت عندهم أنه سبب رئيسي لسرطان الرئة، سبب للعقم، سبب للجلطة، سبب 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 لأشياء كثيرة. هذا بالإضافة إلى أنه إنفاق مال في وجه غير مشروع، والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وبالإضافة إلى ما يترتب على رائحته من أذية للإنسان السوي الذي لا يتعاطى هذه المادة فهو يتضايق منها وتؤذيه، وبالإضافة إلى ما يحصل من تلويث للبيئة وإذاء للناس وإلحاق الضرر بهم، فكل هذه جعلت هذه المادة محرمة. وليس للإنسان أن يقول أنا حر أتعاطاها ولا أبالي، لا، لست حر، حتى ولو كنت وحدك وفي بيتك فأنت ممنوع. لماذا؟ لأن بدنك ليس لك، بدنك لله، وأنت تتعامل معه في حدود ما أذن الله تعالى لك فيه. وهكذا يقال في بقية المحرمات. قال أو كان مضرا كالسموم فهو محرم لضرره، يعني لو أن إنسان أراد أن يأخذ سما ويتحساه فهو ارتكب جريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان الذي يتحسى سما، يعني يشرب سما أو يسف سما بودرة أو غيرها أو على أي شكل تعاطاه، فإنه سيأتي يوم القيامة يتحسى هذا السم بين الخلائق أمام الملأ. وكذلك الإنسان الذي ينتحر بقتل نفسه أو بإلقائها من شاهق أو بطعنها بآلة حادة أو غيرها أو يخنق نفسه ونحو ذلك، كل هذا ممنوع منه الإنسان، وهذا لا علاقة له بالأطعمة، لكن أذكره لارتباطه باحترام بدن الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيأتي يوم القيامة بهذا المنظر أمام الملأ، ويتعذب بما عذب به نفسه في الدنيا يتعذب به يوم القيامة. فالإنسان عليه أن يحترم هذا التشريع وأن يحترم نفسه أولا، فلا يلحق بها ضرر، ويتعامل مع هذا البدن الذي أذن له فيه بالتعامل السليم، ولا يلحق به أي نوع من الأضرار. المسألة الثانية، يقول المؤلف: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه القضية قضية كبرى، وفي عالمنا المعاصر الناس يسمون الخمرة بغير اسمها، فيقولون مشروبات روحية. لماذا يقولون مشروبات روحية؟ لأنهم يريدون أن يعطروا اسمها ويزينوا اسمها، لأنهم يعلمون أن الخمر نص الله تعالى على تحريمه، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه، فلا يريدون أن يصطدموا مع عموم مشاعر المسلمين، لأن الرأي العام الإسلامي كله يعرف هذا. إذا قلت هذه خمر قالوا هذه حرام، معروف حتى عند الأطفال الخمر حرام، ما يخفى حكمها على أحد. لكنهم قالوا لا، مشروبات روحية، يعني مشروب يتعلق بالروح، يعني رفعة لهذا الاسم، يعني كأنها تنعش الإنسان وتطور الإنسان بحيث تحوله إلى مجنون. هذا هو التطوير عندهم، وهذا هو السمو في نظرهم، أن يتحول العاقل إلى مجنون باختياره. ولهذا قيل للأعرابي: لما لا تشرب الخمر؟ وهذا قبل تحريم الخمر. قال: كيف يسعى في جنون من عقل؟ الذي وهبه الله تعالى هذه الجوهرة الربانية وهي نعمة العقل، وميزه عن البهائم، وجعله أهلا للتكليف وتحمل الخطاب بميزة العقل، كيف يتنازل عنها الإنسان؟ كيف يرضى أن يتحول إلى مجنون أو إلى بهيمة، ويتنازل عن شرف إنسانيته بهذا العقل؟ فيقول: كيف يسعى في جنون من عقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الخبائث. لماذا؟ لأن الإنسان إذا زال عقله لا يتورع عن شيء. ولهذا جاء في قصة عابد من عباد بني إسرائيل أنه كان جالسا في صومعته يعبد الله تعالى ولا يختلط مع الناس، فدعتهم امرأة غاوية وأرسلت خادمها إليه وقالت: نريده أن يأتي ليحضر على شهادة على عقد، لأنه هو أصلح من في البلد. فجاء، فلما دخل أغلقت عليه الأبواب، ووجد أمامه امرأة في كامل زينتها، فقالت له: إن لم ندعك لشهادة، وإنما دعوناك لأجل أن تختار واحدا من أمور ثلاثة: إما أن تزني بها وهي قد اكتملت زينتها، وإما أن تقتل هذا الغلام وعندها غلام، وإما أن تشرب هذا الكأس من الخمر، ولا خيار لك، إن لم تعمل واحدا من هذه قتلناك ولن تخرج من هذا المكان. فأطرق وفكر وقال الزنا جريمة، وينتج عنه وجود نسل غير شرعي، فالضرر يتعدى، وقتل الغلام قتل نفس بريئة، وهذا من أعظم المنكرات. وشرب الخمر أشربه ويزول عقلي لحظات ثم يعود لي عقلي، هو أخفها ضررا، هكذا فهم. فقام وشرب الخمر ثم قام وزنى بها ثم قام وقتل الغلام. نعم، أم الخبائث، لأن الإنسان إذا زال عقله لا يتورع عن أن يرتكب الفاحشة بمحارمه، ولا يتورع عن أن يتعدى على أرواح الأبرياء، ولا يتورع عن أن يقول كل فاحش من القول. فلهذا هي أم الخبائث. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كل جملة من هذه تدل على التحريم، في هذه تسعة أدلة في هذه الآية على تحريم الخمر. وعلى هذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فكل مسكر فهو محرم، والإسكار هو زوال العقل بتعاطي هذه المادة، سواء كانت عن طريق الشرب أو كانت عن طريق مشموم أو كانت عن طريق حقن أو كانت عن طريق أقراص. فالمخدرات كلها داخلة في هذا المعنى، لأنها مما يزيل العقل ويغطيه، والخمر ما خامر العقل أي غطاه وستره. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى المسكرات بجميع أنواعها، بل لو كانت نسبة الإسكار في الماء أو العصير المشروب ضئيلة فإنها تحرم جميعا. يعني لو أن الإنسان جاء بربع كأس من الخمر وأضاف إليه ثلاثة الأرباع من الماء فصار الكأس مليئا فكله حرام. النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا بقوله: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. والفرق هو القدر الكبير جدا، وملء الكف يعني ملء اليد بهذا المقدار، يعني ربع كاس أو نصف كاس مما هو موجود عندنا من الكيسان أو الكاسات الموجودة. إذا كان ملء الترمس اللي جنبكم هذا كله يسبب الإسكار، وأما شرب كاس أو كاسين أو عشرة لا يسبب، فكله يعتبر مسكرا ولا يجوز الإنسان أن يتعاطاه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كانت نسبة الإسكار في الماء أو في العصير أو نحوه ضئيلة فإنه كله محرم ولا يجوز للإنسان أن يتعاطاه بحال من الأحوال. ودين الإسلام جاء على حدا لمن يتعاطى هذه الخمرة، من يتعاطى الخمر يجلد 80 جلدة، وهذا هو ما اتفق عليه وأجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قال علي رضي الله عنه: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري، فحدوه 80، وكان ورد في حده 40. فالخلفاء الراشدون سنتهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فيجلد 80 جلدة، ولو كرر هذا يجلد ثانية وثالثة، وإذا استمر على هذا 3 مرات فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بأن يشرب من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: عصارة أهل النار، الصديد والقيح الذي يسيل بعد شوي أهل النار بالنار، هذا هو طينة الخبال، هذا هو الذي يشرب منه من يشرب الخمر في الدنيا. وتلاحظون أنه ذكرت الخمرة في شراب الجنة، لكن جاء البيان في الفرق بينهما، وهو أن خمر الآخرة ليس فيها غول، يعني ليس فيها كحول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها، لا يصابون بتأثر عقولهم فيها، لأن تلك ليست فيها مادة الإسكار، فيها لذة الشراب وجودته، كما جاء في الأنهار الأربعة: وأنهار من خمر لذة للشاربين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة عقوبة له. خمر الدنيا خبيثة وخمر الآخرة طيبة وشراب جيد وفاخر ولذيذ، فمن تعاطى الخبيثة يحرم من الطيبة. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: لو أن إنسان عنده خمر ثم تحول إلى خل من نفسه، فما حكمها؟ يقول الفقهاء، أو يقول الكثير من الفقهاء وهم جمهورهم، أنها تحل لأنها تغيرت حالها، مثل الماء النجس إذا أنه طهر. فقال: وإن تخللت الخمر طهرت وحلت. لماذا؟ لأن التحريم كان بسبب الإسكار، والآن قد زال عنها الإسكار بنفسها دون أن يخللها الإنسان أو يتدخل في تحويلها إلى حل. وأما إن خللت بأن خللها آدمي وأضاف إليها مواد لأجل أن تتحول من خمر إلى خل، فإنها لا تطهر، لما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها، عندما سئل عن الخمر تتخذ خلا قال: لا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام لما نزلت آية الخمر، جاء ولي الأيتام يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيع خمر هؤلاء لأنهم مساكين وأيتام صغار وضعاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا تخلل. وأما إذا تخللت من نفسها من دون فعل الإنسان فيها فإنها تحل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا طلحة لما حرمت الخمر عن تخليل الخمر الذي اشتراه بمال أيتام عنده وكان اشتراه قبل التحريم، فلا تتخلل، لا يحل بيعها ولا يحل تعاطيها، لأنها عمل الإنسان على تحويلها وتغيير حكمها. هذا ما يتعلق بغير الحيوان. وأما الحيوانات فهي أنواع، ما الذي يحل منها وما يحرم؟ الحيوانات منها ما هو بحري ومنها ما هو بري. البحري كله حلال إلا أشياء محدودة ومشتبهة مثل حية البحر ومثل الضفدع والتمساح، فهذه لا تحل. وأما باقي حيوانات البحر فالأصل أنها حلال. والمراد بالبحري هو الذي لا يعيش إلا في البحر، لا يعيش إلا في الماء. وأما البري فهو الذي يعيش في الماء وفي البر وفي غيرها. فالبحري كله حلال سواء كان يشبه حيوانات البر أو لا. وقوله يشبه حيوانات البر مثل الكلب البحري فإنه حلال لعموم قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقول الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فالله تعالى سخر للناس البحر وأودع فيه هذه الكنوز، فأباح للإنسان أن يأكل من اللحم الذي يوجد في البحر وهو طري. ولقول الله جل وعلا: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لما سئل عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: طعام البحر كل ما فيه. فالحيوانات البحرية مباحة إلا ما استثني من حية البحر لأنها من المستخبثات، فتدخل في عموم قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. وأما ما يتعلق بالضفدع فلما ثبت عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال: ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء وذكر أن الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فذلك دليل على وجوب استبقائه وتحريم التعرض له، فدل ذلك على حرمته لأن أكله لا يتم إلا بذبحه وذبحه ممنوع، فلا يجوز قتل الضفادع. وإن كان الله تبارك وتعالى عاقب فرعون وقومه لما أنهم لم يستجيبوا لموسى بالضفادع وسلطها عليهم، وصار الإنسان لا يستطيع أن يتناول طعامه وشرابه إلا وتؤذيه هذه الضفادع، لكن هي ليست بضارة ولا مستخبثة وليس فيها ضرر، وحينئذ لا يجوز قتلها، ولا ويدخل في ضمن هذا أنه لا يجوز أكلها. وأيضا مما ورد النهي عن قتله النملة والنحلة والهدهد والصرد والخطاف، فهذه يحرم أكلها وحينئذ لا يجوز قتلها. فليس للإنسان أن يأكل النمل أو يأكل النحل أو يأكل الهدهد أو الصرد، هذه كلها مما تعيش مع الإنسان، منها الطيور كالهدهد والصرد والخطاف والنحلة، وأما النملة فهي ما تعرفونها في البيوت وغيرها. أيضا مما يحرم أكله من حيوانات البحر التمساح، لأنه مفترس ولأنه يأكل الناس وله ناب يجرح به، فيدخل في عموم الأحاديث الواردة في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وإنما يدخل هذا ليس لأنه له ناب وإنما لأنه مفترس ويأكل البشر ونحو ذلك. وقال بعض أهل العلم إن هناك بعض الأسماك لها أنياب مثل سمك القرش وهي تفترش الناس، فما حكمها؟ هل تدخل في هذا المعنى؟ قالوا لا، يباح أكلها لعموم النصوص الواردة في بيان حل حيوانات البحر والسمك والحوت، فهي نوع من الحوت. وأما التمساح فهو ليست حياته كلها في البحر، وإنما هو يصدق عليه مسمى برمائي، يعني بري ومائي، فهو يعيش في البر ويعيش في الماء، وحينئذ فتحريمه لمعنى فيه خاص، وهو أنه يأكل البشر وأيضا له ناب وأيضا هو مستخبث ويعتبر في صنف السباع وليس من جنس سمك القرش. وأما الحيوانات البرية فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا ضابط فيها في الحيوانات وفي الطيور، فبين عليه الصلاة والسلام أن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير محرم، وهذه قاعدة مريحة. إنسان دخل إلى غابة ولا يعرف جميع الحيوانات التي فيها فينظر فيها، ما كان له ناب من السباع فهو حرام لا يجوز أكله، وما كان من الطيور له مخلب فهو مما لا يحل أكله. وهذه قاعدة سهلة يطبقها الإنسان بكل سهولة ولا يشتبه عليه الأمر. يقول ابن قدامة: وأما البري فيحرم منه وكل ذي ناب من السباع، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فهذا يعتبر من القواعد والضوابط التي يطبقها الإنسان في أي أمر يلتبس عليه أو يشكل عليه مما لا يعرفه وليس من بيئته، فيدخل في هذا الأسود والنمور والذئاب وغيرها من سائر الحيوانات والكلاب والقردة والقطط وغيرها. وكل ذي مخلب من الطير مثل الصقر بأنواعه المختلفة، ومثل الغراب بأنواعه المختلفة، والحدأ والبومة ونحوها، فكل هذه تعتبر من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يأكلها. ومن الأشياء المحرمة من الحيوانات البرية الحمر الأهلية، الحمير، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث عدة من الصحابة أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وهي أحاديث متواترة وكثيرة وتكررت من النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم لحوم الحمر الأهلية. وأما حمار الوحش فهو صيد يحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه جزاء وهو بقرة، فالحمار الوحشي حلال، وهو الذي تلاحظون فيه خطوط سوداء مع بياض بشرته. وأما الحمير المستعملة في القرى والمدن ونحوها ما يستعمله الناس فهذا محرم وهو نجس لأنه ذو ناب. وكذلك البغال، البغل هو في الأصل فيه متولد من حمار وفرس فنتج عنه البغل، فيغلب فيه جانب التحريم. وقد ورد عند الإمام أحمد وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: أكلنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. فالخيل حلال وهو من بهيمة الأنعام، وأما الحمير والبغال فإنها نجسة، لأن البغال متولد بين حلال ومحرم فيغلب جانب التحريم. أيضا من الطيور ما هو يأكل الجيف مثل النسر والرخم ونحوها من الغربان، فهذه لا يحل أكلها، وإن كانت هي داخلة ضمن كونها ذات مخلب من الطير، لكن ينص عليها لئلا يفتتن بها الناس، وهي تكبر ولا يحل أكلها مهما كانت. ومثل ذلك الحدأة، وما يثبت ضرره على بدن الإنسان فإنه يعتبر محرما. تكلم الفقهاء رحمهم الله على الحيوان الحلال إذا أكل حراما، ويمثلون لهذا بالجلالة، والجلالة هي الشاة أو البقرة أو الناقة، إذا أكلت نجاسة هل يحل أكلها أم لا؟ فقالوا لا يحل أكلها إلا بعد أن يستحيل ما أكلته ويزول أثره، يعني ومثل ذلك الدجاجة، يعني لو كان إنسان عنده دجاج فصارت تأكل من النجاسات فلا يحل بيضها ولا يحل ذبحها لأنها نجسة حتى تحبس في مكان طاهر ولا يقدم لها إلا طعام طاهر من حب وعلف ونحوه مدة يعرف أهل الخبرة أنه قد زال أثر النجاسة من بدنها، فلا يكون في دمها ولا شيء من بدنها شيء من هذه النجاسات. قالوا مثل هذا الجلالة إذا كان هناك ناقة أو ثور أو بقرة أو شاة أو عنز ونحوها تأكل من النجاسة فلا يحل حليبها ولا يجوز ذبحها وأكلها حتى أنها تطهر فتترك فترة، قالوا شهر أو قالوا 3 أشهر. للعلماء في هذا نظر في حسب تأثرها بما حولها ونوع الطعام الذي يقدم لها، لكن بحيث تطمئن نفس الإنسان ذا الخبرة في تغذية هذا النوع من الحيوان أن أثر النجاسة قد زال، وحينئذ يحل شرب حليبها أو أكل بيضها أو أكل لحمها. من هذه الأشياء أحيانا في أغذية الدواجن يدخل تركيب الأغذية فيه مادة الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس، فإذا كان غذاء الدواجن يتكون من هذه المواد أو مخلوط بهذه المواد فحينئذ يحرم أكل لحمها وأكل بيضها لأنها نجسة. وعلى هذا يجب أن يراعي الناس هذا الأمر، ولا يكون الإنسان يريد أن يحرج الناس في مثل هذه الأمور، لكن لا بد أن تكون قد طهرت وتركت. لو أنها أكلت مثلا في الشهرين مرة أو في 3 أشهر أو غذيت حتى اكتمل نموها ثم قطع عنها هذا النجس بعد أن تبدأ في الإنتاج بمثلا قبل أن تبدأ بالإنتاج بشهر أو شهرين بحيث لا يكون من تكوين البيض شيء من هذه النجاسات، فحينئذ تطهر ويزول عنها النجس. قال يحرم أكل ما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها لدخولها في معنى قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فالفأرة من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن بقتلها في الحرم، فهي محرمة لا يجوز أكلها. وقال إلا اليربوع، اليربوع هو نوع من الحيوانات الصغيرة يشبه الفأرة لكنه يختلف عنها في الشكل وفي التكوين، فهو ليس مستخبث وليس مؤذية وإنما هو حيوان بري وجعل فيه جزاء في الصيد، بحيث أن عمر رضي الله تعالى عنه لما قضى في جزاء الصيد قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة، وجفرة هي صغار الولد من المعز، فالجزاء لا يكون في الصيد إلا لما يحل أكله وهو الصيد، وأما غير الصيد فلا حرج في قتله. قال المؤلف رحمه الله ويباح أكل الضب لأن أكل لأنه أكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أنه قدم إليه عافه ولم يقبل أكله، قيل له حرام هو؟ قال لا، ولكن ليس بأرض قومي، فأجدني أعافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كرهه لأنه لم يعتد عليه، ولكن أذن بالأكل فيه فأكله خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره من الصحابة بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو نوع من الزواحف، لكنه ليس مستخبثا ولا حرج في أكله لمن نفسه تقبل ذلك. قال: وما عدا هذا مثل بهيمة الأنعام فإنه مباح، وكذلك الظبا وبقية الطيور ونحوها ذلك مما لم يرد دليل على تحريمه، فإنه مباح للإنسان أن يأكله، ويباح للإنسان أن يأكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. تلاحظون أحيانا أنه الضبع مفترس وله ناب حسب ما يظهر للناس، لكن الذي عليه أهل التحقيق هو أن له أضراس وليس ناب، له أضراس وليست أنياب، فهو يفترس، لكنه ليس من جنس الذئاب أو النمور أو نحوها، وإنما هو يفترس بأضراسه وليس بأنيابه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه جزاء، وكونه يكون فيه جزاء دليل على إنه يحل أكله. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب المهم في حياة الناس، وقليل من الناس يتعرض لمثل هذا، لكن ينبغي للناس أن يعرفوا أنهم مخدومون في دينهم، وأن دين الإسلام ليس فيه حاجة إلى أن تلتفت يمين ويسار، إنما اعرف الذي فيه والتزم به، فكل خير هو في هذا الدين، ومن حاد عنه تخبط في حياته وتاه وضل. وبهذا نحمد الله تعالى ونشكره على أن هدانا لهذا الدين، ويسر لنا أمورنا بأن جعل ما نحتاجه في أمور دنيانا وأمور أخرانا كله مما نتعبد به لله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ما جزاء من شرب خمرا بدون قصد؟ كيف تصور هذا؟ يعني هو ما درى انه خمر؟ الإنسان إذا شرب شيئا لا يعرف أنه مسكر، يظنه ماء أو يظنه عصير، فلا حرج عليه، يعذر بسبب الجهل، كما أنه لو أكره على هذا الشيء، لو صب الخمر في حلقه، أو لو أنه غش به، فلا إثم عليه هو ولا حرج. والذي يتحمل وزر ذلك هو من غشه بهذا. يقول: ما هو الدليل على قبول الأعمال من العمرة والصلاة والفرائض الأخرى؟ من الأمور التي يستبشر بها الإنسان خيرا ويرجو بها خيرا أن عمله قبل، أن يرى من نفسه رغبة في الخير وتحولا في تصرفاته وإقبال وحب للتقرب إلى الله، فيجد الإنسان من نفسه نشاطا فيما يقرب إلى الله، يحب العبادة ويحب أن يعمل الأعمال الصالحة ويمارسها، ويجد من نفسه رغبة فيها ومسارعة إليها، ويجد من نفسه كراهية للحرام وبغضا له، فإن هذا من عاجل بشرى المؤمن. يقول: ما نصيحتكم لمن يضيع صلاة الفجر وصلاة العصر؟ هذا مسكين عزوه إذا رأيتموه. ليه؟ لماذا؟ لأن الله تعالى يسأل الملائكة في صلاة العصر وفي صلاة الفجر: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ وهم يخبرون عما شاهدوا، إما أن يقولوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أو يقول الحال التي شاهدوها: أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا المقام: لماذا الإنسان تفوته الصلاة في هذا الوقت؟ لماذا يهمل الإنسان الصلاة في هذا الوقت؟ لا شك أن لنفسه دخل في هذا، حيث أنه سهر أو أنه لم يتخذ منبهاً أو أنه لا يبالي بهذا الأمر ولا يهتم له، والإنسان على نفسه بصير، فيجب عليه أن يأخذ الاحتياطات والاستعدادات الكافية للحفاظ على مصلحته، لئلا يفوته شيء من الخير، ولئلا يعرض نفسه لشيء من الضرر والعقوبة العاجلة والآجلة. يقول: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ماء زمزم لما شرب له، وأنا مريض بمرض وشربت ماء زمزم ولم أشفى من هذا المرض بأمر الله، فماذا أفعل حتى أنتفع؟ أهم شيء صح عقيدك، لأنك جعلت الماء هو الشافي ولم تجعل الله هو الشافي، فماء زمزم هو سبب، مثل الدواء الذي تشتريه من الصيدلية عندما يقول لك الطبيب تشتري مضاد حيوي، تذهب للصيدلية وتشتريه وتأخذه، أحيانا تشتري وتخلي كرتون كرتونين وما تستفيد، ما تشفى. لماذا؟ لأنك تعتقد أن الدواء هو الذي يشفي، ولم تعتقد أن ربك هو الذي يشفي وجعل هذا سبب. فالله تعالى هو الشافي، فيجب أن تلجأ إلى الله وتطلب من الله وتلح على الله وتثق بأن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن هذه أسباب جعلها الله تعالى قد يتحقق أثرها وقد لا يتحقق، وهذا مبني على مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فحقق التوحيد بصدق التوكل على الله والإنابة إلى الله والخوف من الله والرجاء من الله، وستجد ما يسعدك بإذن الله. يقول: ما هو الرضاع المحرم؟ الرضاع المحرم ما كان 5 رضاعات وفي الحولين، يعني إذا أن الرضيع وهو لم يكمل 2 سنين ارتضع من امرأة 5 مرات يمسك الثدي ويمتص الحليب ثم يطلقه، فهذه رضعة. إذا كررها 5 مرات فإنه يصير ولدا لها من الرضاع، وأولادها إخوان له، وزوجها الذي نشأ منه الحليب أب له، وإخوان زوجها أعمامه، وإخوان المرضعة أخواله، وهكذا. فالرضاع المحرم ما كان في الحولين وكان 5 رضعات معلومات. هذا يسأل عن تكرار العمرة لأبيه المتوفى وأمه وعمه وخاله وخالته وجده. السنة أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى التي جاء بها، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكررها من أدنى الحل، ولا حث على هذا ولا رغب فيه. ولما أن عائشة رضي الله عنها استأذنت أن تأتي بعمرة بعدما حجت قارنة لم يأذن لها أول الأمر، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت: انطلق نساءك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها وذهب بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت، لأنه أقرب مكان من الحل للكعبة، وأخوها لم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها ولا يرغب فيها، لأن عبد الرحمن لم يعملها مع أنه مشى مع أختي المشوار كاملا، ولو كانت فاضلة لا أحرم عبد الرحمن وأدى عمره مع أخته. فنقول لمن يريد أن يعمل: هذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول: ما حكم سفر المرأة لوحدها؟ سفر المرأة مسافة قصر لا يجوز إلا ومعها ذو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. ولو كانت جاءت لعمرة أو جاءت لحج لا يجوز لها ذلك، وسفرها محرم وتأثم بهذا. فالإنسان إذا أراد أن يرسل محرمه لابد أن يكون معها وليها من زوج أو أب أو أخ أو عم أو خال أو ابن. وأما أن تأتي المرأة وحدها فهذا عمل محرم. هذا يسأل عن الصلاة في بقية نواحي مكة، هل تعادل ب100,000؟ نقول: نعم، الصلاة داخل حدود الحرم، حرم مكة في جميع نواحيها وحاراتها التي هي داخل الأميال، تضاعف فيها الصلاة ب100,000، لكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة، وهذه المعاني لا توجد في غيره. يقول: ما حكم من يعمل في خمارة؟ هذا داخل ضمن اللعن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عندما لعن الخمرة من عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، فكل هؤلاء لعنوا، والذي يسكر هو واحد، ولكن هؤلاء من الوسائل المساعدة لتهيئة هذه الخمرة، فهذا عمله باطل ومحرم وماله حرام وسحت، وهو يغذي نفسه وأهله بمال حرام.
الله أكبر.
الله أعلم، وصلى على محمد.